الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدًا ورحمةً للعالمين أرسله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعة الله، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال سبحانه: وإنك، والخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولا تنسوا أننا نقرأ في كل يوم في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف. الخذف كان المسجد ما في سجاد، ففي أحجار، في رمال، فربما يكون الواحد جالسا يمسك بشيء من الحصى الصغير كالحمصة أو أكبر أو أصغر فيضرب بها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن. يعني ترى إذا واحد بده يصيد ورمى بحصة قد الحمصة لن تقتل الصيد، وإذا كان عم بجاهد أراد أن يضرب بحب بحجر كالحمصة ما بيأثر بالعدو، بس الحقيقة إذا رمى بحصة كالحمصة ربما تأتي في عين أخيه فتفقأ عينه، أو تضرب سن أخيه فتكسر سنه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف. ثم إن قريبا لابن مغفل راوي هذا الحديث خذف، فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف. قال: فخذف. هذا القرايب ما رد، حمل البحصة ورماها. فقال ابن مغفل: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف ثم تخذف؟ والله لا أكلمك أبداً. أنا عم بقول لك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لا تفعل هيك، وأنت بتفعل، لا عاد تحكي معي على الإطلاق. وأخرج الشيخان عن عابس ابن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود. وأنا أريدكم الآن، وكلكم سمع مرارا وكثيرا وقرأ عن سيرة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، عمر القوي، عمر صاحب الشخصية الفذة، عمر الذي أرعب الدولتين في وقته غير المسلمتين، عمر الفاروق، عمر يقبل الحجر الأسود ويقول: إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. شخصية عمر مو خرج يعني عواطف كثيرة. عمر يعني رسمته التاريخية إنسان جاد، إنسان عاقل، إنسان له شخصية قوية جدا ما بتتناسب مع العواطف، بس لأنه رأى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر الأسود قبله. أيها الإخوة، بمناسبة دخول شهر ربيع الأول، شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أخطب بكم بدءا من اليوم سلسلة خطب عنوانها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ولنزداد به علما وله اتباعا ومنه قربا صلوات الله وسلامه عليه. ستتحدث الخطب عن معنى السنة وعن منزلتها وعن واجباتنا نحو سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عنوان خطبة اليوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناها ومنزلتها. عرف المحدثون السنة، إيش يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ عرف المحدثون السنة فقالوا: هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته ووصفه الخلقي والخلقي. هذه الخمسة هي السنة: أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته ووصفه الخلقي والخلقي. أما أقواله فكحديث إنما الأعمال بالنيات، رواه البخاري ومسلم، قول، إذن هذا سنة. وأما أفعاله فكقول عائشة رضي الله تعالى عنها في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم للتطوع: كان يصوم حتى نقول إنه لا يفطر، ويفطر حتى نقول إنه لا يصوم، رواه البخاري. وأما التقرير فكحديث ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، في غزوة الخندق، غزوة الأحزاب. تعلمون بأن العرب اجتمعت، حاصرت المدينة المنورة، الأحزاب. داخل المدينة في النبي صلى الله عليه وسلم وفي اليهود بنو قريظة، وكان قد عاهد النبي صلى الله عليه وسلم، عاهد اليهود أن يكونوا معه لا ضده، فقالوا نكون. لما جاءت الأحزاب بنو قريظة داخل المدينة انقلبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا ضده، فصار المسلمين بين فكي كماشة، من الخارج الأحزاب ومن الداخل اليهود. وحدث أن الله عز وجل رد الأحزاب عن المدينة. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته قال للصحابة: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. يبدو بأنهم رجعوا شي ساعة 2 مثلا. قال لهم فورا: بدنا نروح نقاتل بني قريظة، هؤلاء اليهود الذين انقلبوا علينا. قال: فأدرك بعضهم العصر في الطريق. الصحابة بقى الآن النبي قال بتصلوا العصر هنيك عندهم، فركضوا لعند بني قريظة، يعني لعند مضاربهم وخيامهم وبيوتهم، أدن العصر بنص الطريق. قال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، ما حنصلي العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، ترى ما حنصلي لنوصل لعندهم. وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك، صلوا بتروحوا لعندهم، النبي ما بهمه أنه نصلي العصر هنيك، قصده يعني بسرعة. قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. يعني لما وصل النبي قال: يا رسول الله، في قسم بيناتنا صلوا العصر بالطريق، وقسم ما رضي يصلوا إلا في بني قريظة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع الخبرين ولم يعنف أحدا. هذا اسمه تقرير، بما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيئا وسكت معناها أنه أقره، يعني أنتم على صواب وأنتم على صواب لا بأس، هذا اسمه تقرير. فالتقرير معناه أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، أو أن يحدث أمامه أمر فلا ينكره، إذا ما أنكره معناته أقره. هذا التقرير اسمه سنة. فأقوال النبي صلى الله عليه وسلم سنة، وأفعاله سنة، وتقريراته سنة، ووصفه الخلقي كحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، رواه البخاري. هذا سنة، وصف شكل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الوصف الخلقي فكحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، رواه البخاري. فهذه وصف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم سنة. فهذه هي السنة، أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته ووصفه الخلقي والخلقي، هكذا قال المحدثون. أما السنة عند أهل أصول الفقه فهي الثلاثة الأول فقط، أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، لأن هذه الثلاثة هي مصدر الأحكام الفقهية عندهم. أما الوصف الخلقي والخلقي فلا تؤخذ منهما أحكام فقهية. يعني إذا قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم كان ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، يعني أنت ما بتقدر، شو بدك تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ تطول حالك، تقصر حالك، ما فيش فائدة. الأخلاق أهل أصول الفقه يهتمون بالمادة الفقهية، مادة الأخلاقية مسألة أخرى، هي من الدين لكن ليست من اختصاصهم. لذلك أهل أصول الفقه عندهم السنة هي الثلاثة، أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. ومهما يكن تعريف السنة أيها الإخوة، فإن علماء المسلمين قاطبة متفقون على أن القرآن وحي متلو والسنة وحي غير متلو. القرآن الكريم وحي من الله، متلو يعني تقرأه أنت في الصلاة، السنة وحي من الله لكن لا تقرأ في الصلاة، لقول الله تعالى في حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أخرج البيهقي بسنده عن حسان بن عطية قال: كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، يعلمه إياها كما يعلمه القرآن. فالنبي إذا قال قولا بأمر الله، إذا فعل فعلا بأمر الله، إذا أقر شيئا بأمر الله. أخرج بسنده عن طلحة بن فضيلة قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عام سنة: سعر لنا يا رسول الله. في سنة صار فيها قحط، جفاف، قلت البضائع، في ناس صاروا يرفعوا الأسعار، قالوا يا رسول الله سعر لنا، طلع فرمان، طلع حديث، ائتنا بخبر أنه خلاص سعر الفاكهة الفلانية كذا، سعر السلعة الفلانية كذا. قالوا يا رسول الله سعر لنا، قال: لا يسألني الله عن سنة أحدثتها فيكم لم يأمرني بها، ولكن اسألوا الله من فضله. قال له ما بقدر سعر، لأنه الله ما أمرني أنه سعر، بخاف الله أن يسألني عن سنة أمرتكم بها وهو لم يأمرني بها، لأن الله لم يأمره لم يسعر. قال: واسألوا الله من فضله. معناته هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول حتى يأمره الله تعالى بوحي. ففي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا بأمر، وعلى أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله تعالى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، مثله يعني السنة. من هنا اتفق علماء المسلمين على أن السنة هي المصدر التشريعي الثاني بعد القرآن، لورود الأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم 10 مرات بلفظ: أطيعوا الله والرسول، أطيعوا الله ورسوله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هذون 3 ألفاظ وردت في القرآن الكريم 10 مرات: أطيعوا الله والرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله ورسوله. وطاعة الرسول بطاعة سنته. كيف أنا بدي أطيع الرسول؟ بدي سنته فأطيعها. قال الطبري في تفسير هذه الآية: هو أمر من الله تعالى بطاعة رسوله في حياته فيما أمر ونهى، وبعد وفاته في اتباع سنته. يعني الصحابة كانوا فورا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، حاضر يلتزم. طيب نحن نسأل السنة ثم نطيع هذه السنة، ولقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، يعني الحساب عند الله. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. أخرج السيوطي في كتابه مفتاح الجنة أن رجلا قال للصحابي الجليل عمران بن الحسين رضي الله عنه، يا أبا نجيد إنكم تحدثون بأحاديث لم نجد لها أصلا في القرآن. الرجل من جيل التابعين يقول للصحابي، أنتم الصحابي تحدثون بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد لها أصلا في القرآن. فغضب عمران وقال، قرأت القرآن؟ قال نعم. قال فهل وجدت فيه صلاة العشاء أربعا وصلاة المغرب ثلاثا والغداة ركعتين والظهر أربعا والعصر أربعا؟ يا أخوان بكل القرآن ما في أنه صلوا العشاء أربع ركعات، في أقيموا الصلاة، ما في المغرب ثلاثة والصبح اثنين والعصر أربعة والظهر أربعة. من أخبرنا؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال هل وجدت في القرآن هيك؟ قال لا. قال فممن أخذتم ذلك؟ ألستم أخذتموه عنا؟ وأخذناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحن أنتم التابعين أخذتوه عن الصحابة، والصحابة أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر له أشياء أخرى وردت في القرآن مجملة وبينتها السنة، ثم قال أما سمعت قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقد حذر القرآن الكريم من ترك السنة ومخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم مو مثل كلامي ولا مثل كلامك ولا مثل كلام الجريدة. لا تجعلوا دعاء، يعني نداء وكلام، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. قال تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. آيات كثيرات تنهى عن مخالفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والآيات الآمرة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وسنته والناهي عن مخالفتها في القرآن تزيد على الأربعين. من هنا أيها الإخوة انعقد الإجماع. إذا قلت لكم إجماع يعني ما في ولا عالم على وجه الأرض منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم خالف. من هنا انعقد الإجماع على وجوب اتباع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وتكفير تاركها. قال ابن حزم لو أن امرأ قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن فإنه كافر بإجماع الأمة. لو أن رجلا قال إنا لا نأخذ إلا بما في القرآن، أنا بس القرآن بطبقه غير القرآن ما بطبقه، أجمع العلماء أنه كافر، نسأل الله السلامة، لأنه لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل وأخرى عند الفجر، لأن ذلك أقل ما يقع عليه اسم الصلاة ولا حد للأكثر في ذلك، وقائل هذا كافر مشرك. من هنا يعلم المرء أيها الإخوة ضلالة شواذ من الناس يسمون اليوم أنفسهم القرآنيين. بالعالم موجود كم واحد قلت عقولهم وقلت دينهم أو أنه ذهب دينه، يسمون أنفسهم زورا وبهتانا القرآنيين، يقولون إنهم لا يأخذون إلا بالقرآن، أما السنة ففيها الصحيح والضعيف، فنحن لا نريد أن نأخذ بالسنة. هؤلاء الناس لا يصلون، القرآنيون لا يصلون، هم يقولون ما في بالقرآن صلاة، في أقيم الصلاة، والصلاة باللغة دعاء، لما بيصير وقت الصبح بيرفع إيده هيك بيقول اللهم اغفر لي، خلصت الصلاة هيك، بيقول لك جيب لي من القرآن أنه أنا لازم وقف وأقرأ الفاتحة وأقرأ سورة صغيرة وأركع وأرفع وأسجد، ما في، في بالقرآن أقيموا الصلاة، افتح القاموس، الصلاة دعاء. هلأ حان وقت الصلاة ترفع إيدك تقول اللهم سامحني، خلصت الصلاة. هؤلاء لا يزكون، ما بيدفع 2.5%، بيقول لك جيب لي آية من القرآن أنه الزكاة 2.5%، ما في، في بالقرآن آت والزكاة. فلذلك كل واحد هلأ قد ما بيحب يدفع بيدفع وخلاص، أنا حققت القرآن. من أجل هذا تراهم يمرقون من الدين، لذلك كفر هؤلاء كفار، لأنهم ينقضون الدين، ما عاد في لا صلاة ولا صوم ولا زكاة وكل تكاليف الدين، ما فيش بالقرآن الكريم الطواف حول الكعبة سبعا، ما في، في وليطوفوا بالبيت العتيق، طفلك مرة مرتين خالص. من الذي علمنا؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالذين لا يريدون الأخذ بالسنة لا يريدون الأخذ بالدين، يريدون المروق من الدين. أخرج البيهقي بسنده عن أيوب الختياني قال: إذا حدثت الرجل بسنة فقال دعنا من هذا وأنبئنا عن القرآن فاعلم أنه ضال. أي واحد يقول لك أخي ما بدي أحاديث، لا تجيب لي سيرة الأحاديث، أنا بس قرآن، فورا اعلم بأنه ضال. أيها الإخوة، هذا هو تعريف السنة وهذه منزلتها. وإن حب المسلمين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ووعيهم بمنزلة سنته الشريفة جعلهم يبذلون الغالي والرخيص ليحافظوا عليها وينشروها ويعلموها أولادهم وأحفادهم وتلامذتهم. وستحدثكم الخطب القادمات عن اعتناء المسلمين بالسنة، وإن هذه الأمانة، أعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد وصلت إلينا غضة طرية، وهي اليوم في أيدينا. أنتم اليوم تقرؤون وتسمعون أحاديث لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مضبوطة تماماً كما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة، مقطوع بصحتها، وهذا أمر لا يتطاول له ولا أمة من الأمم على وجه الأرض إلا أنتم. وهذه الأمانة الآن، أمانة السنة في أيديكم، لنوصلها إلى أولادنا وأحفادنا وتلامذتنا وأجيالنا القادمة في مشرق العالم الإسلامي ومغربه. وإنه لن يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أمر أولها. كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى ولاته في الأمصار يقول: أصلحوا الناس بالسنة، فإذا لم تصلحهم السنة فلا أصلحهم الله. أصلحوا الناس بالسنة، فإذا لم تصلحهم السنة فلا أصلحهم الله. قال الإمام مالك رضي الله عنه صاحب المذهب المالكي: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق. أو كما قال: أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.
اللهم يا موفق عبادك الطائعين، يا رب وفقنا لما تحب وترضى، وفرج عن المسلمين يا
الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين القويم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نحن إن شاء الله تعالى أيها الإخوة في كل يوم سبت كما تعلمون عندنا مجلس للذكر بعد صلاة العشاء. سنجعل مجلس الغد صلاة وسلاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعندنا في كل يوم الاثنين مجلس علم بعد صلاة العشاء. سنجعل كمان مجلس يوم الاثنين صلاة وسلاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإني لأتمنى من كل أخ، وأعتقد أن أكثركم إن لم يكن جميعكم يفعل، أتمنى على كل أخ أن يكون له ورد يومي في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة حياته. ذلك لأن أهل التربية الروحية كلهم متفقون على أن السالك إلى الله إذا أراد الوصول إلى الله عز وجل لا بد له من وظيفة يومية من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 42 فائدة، أعلاها أن الله يصلي عليك، وهذه منزلة عالية جدا يا أخوان، أن الله سيصلي عليك أنت. والصلاة من الله أن ينقلك من الظلمات إلى النور، أن ينقلك من ضغائن الصدر إلى جلاء الصدر، أن ينقلك من قسوة القلب إلى رقة القلب، أن ينقلك من ظلمة القلب إلى نور القلب، أن ينقلك من الضيق إلى السعة، من الهم إلى الفرج. هذه معنى الصلاة من الله عز وجل. فأعلى فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يصلي عليك، ثم هناك فوائد كثيرة. لذلك حري بكل واحد فينا أن يجعل لنفسه في كل يوم 1000 مرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت ماض إلى بيتك، وأنت ماض إلى عملك، وأنت جالس في بيتك، اجمع أولادك قبل أن تنام، بعد أن تستيقظ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون لك حظ من الصلة بجنابه الكريم. جاءتكم اليوم 6 جمعيات خيرية زائد بالإضافة إلى المسجد الذي يبنى في مشروع دمر، فساعدوا القوم استطعتم لذلك سبيلا، إن الله يجزي المتصدقين، إني داع فأمن. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أفضل صلواتك وأعطر تحياتك وأزكى تبريكاتك وأعلى مقاماتك لخير مخلوقاتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشرح لنا بها صدورنا، وتيسر لنا بها أمورنا، وتحل لنا بها عقد ألسنتنا. صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. صل على سيدنا محمد وصحبه والآل صلاة ترزقنا بها متابعته في الأقوال والأفعال. صل على سيدنا محمد صلاة كاملة، وسلم عليه سلاما تاما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أدبنا جميعا بآداب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخلقنا بأخلاقه. اللهم جملنا بصفات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا خدما لسنته وسيرته. اللهم كما جمعتنا في بيتك هذا، فاجمعنا في مسجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجمعنا على حوضه الشريف، واجمعنا يوم القيامة في زمرة يقودها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا ومن أحبنا وأحببناه فيك. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى على سيدنا محمد، وصل على سيدنا محمد كما يحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صل على سيدنا محمد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اقض لكل واحد فينا حاجته وأعطه مسألته. اللهم إننا ندخل بيتك يوم الجمعة وفي ضمائرنا حاجات وحاجات. يا قاضي الحاجات يا رب، يا قاضي الحاجات يا رب، يا قاضي الحاجات يا رب، اقضي لنا حاجاتنا، اشرح لنا صدورنا، يسر لنا أمورنا، أصلح لنا أزواجنا، اهدي لنا أولادنا، وسع لنا أرزاقنا، حسن لنا أخلاقنا، اجعلنا من عبادك الراشدين، عجل لنا بالفرج، عجل لنا بالفرج، عجل لنا بالفرج، واجعله محفوفا بألطافك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ويا مغيث أغثنا، ويا مغيث أغثنا، ويا مغيث أغثنا. اللهم أريتنا أول الغيث فأكرمنا باستمراره. اللهم أريتنا أول العطاء فأكرمنا بدوامه. اللهم أريتنا أول القطر فزد لنا من خيرك يا أكرم الأكرمين، زد لنا من فضلك يا أكرم الأكرمين. نحن لازلنا محتاجين إلى جودك، نحن محتاجون إلى فضلك، نحن محتاجون إلى مددك. مدنا بمدد من عندك، مدنا بمدد من عندك. بارك لنا في شامنا، بارك لنا في مياهنا، بارك لنا في أراضينا، بارك لنا في زروعنا وثمارنا، بارك لنا في أموالنا، بارك لنا فيما رزقتنا، بارك لنا في إيماننا، بارك لنا في عافيتنا، بارك لنا في أولادنا، بارك لنا في أزواجنا. نسألك بركتك ثم بركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعل مع البركة بركة، واجعل مع البركة بركتين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيم الصلاة.